بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. النظر إلى الحقائق التي تحيط بنا في هذا الكون بعين البصيرة والتأمل والعمق الفكري، هذا النظر يعرفنا بقضيتنا الكبرى في الحياة وبرسالتنا وبعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى وبالأنبياء والرسل وبأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومن ثم بعلاقتنا بعضنا ببعض، كيف نحيا وكيف نعيش. إذا الإنسان يتأمل مجيء الطفل البشري إلى الحياة، ينزل من رحم أمه، إذا تأمل هذه الحركة ونظر في مدرسة أهل البيت في مدرسة الإسلام، يجد أن هذه الرحم أو هذا الرحم تذكر وتؤنث، يجد أن هذه الرحم ليست فقط أنها على الأرض ووجودها خلص في هذه الأم وانتهى الأمر، إنما هذه الرحم معلقة بالعرش. لاحظوا بالله عليكم النظرة كم هي عظيمة وعميقة، أن الإنسان أحيانا ينقطع عن الله فيعيش في حدود ضيقة، يعيش في حدود مادية مميتة، تموت طاقاته ويموت عقله وتموت إنسانيته، لأنه عاش في المادة ولم يتمكن أو لا يريد أن يخرج من المادة اللزجة فغطت عليه الطريق. بينما عندما نأتي إلى القرآن الكريم، لاحظ نساء المهاجرين والأنصار، دخلنا على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ليعدنها في عيادتها في أواخر أيامها، قلنا لها كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت رسول الله؟ كان بإمكان الزهراء أن تتحدث عن جسدها الطاهر، تقول أنا أشتكي من كسر ضلعي ومن سقوط جنيني، وعندي ألم في رأسي وعندي ضعف في بدني. لكن لاحظ الزهراء كيف انطلقت مع أولئك النسوة، كيف أصبحت من علتك، يعني الزهراء فيها علة وكانت مريضة وكانت تعاني من الألم، النص اللي موجود، كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت رسول الله؟ قالت أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن. لاحظ خرجت من جسدها، هذا بالمعنى الدقيق أن جسد الزهراء حدوده العالم أيضا، لكن مع ذلك شوف المنهج التربوي، قالت أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن طالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم وسبرتهم بعد أن شنأتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وخطل الآراء وزلل الأهواء وقرع الصفات وصدع القناة، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ويحهم أنا زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن نقم منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطعته ونكال وقعته. بعد ذلك تقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوف وين نقلتهم، رحلة عبر السماوات والأرض. هو السؤال ما هو كان؟ كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت رسول الله؟ لكن لاحظ التربية، لاحظ الأبعاد التي يعيشها أهل البيت، لاحظ المسافات الواسعة. وين نذهب أيها الأحبة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، جبرائيل وقف قال: يا رسول الله روحي فداك، أنا حدي هنا، بعد ما أتجاوز هذه الحدود إلى سدرة المنتهى، أما أنت انطلق يا رسول الله. اسمع هذا المعنى الدقيق. ونحن عندنا في زيارة الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهذه الزيارة تجري على كل الأئمة المعصومين، بل على المعصومين 14 وعلى رسول الله بالأولى، تخاطبه: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. خاطب الإمام: ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى، حتى لا تستكثر هذا على رسول الله وعلى أهل البيت. القرآن يقدم إبراهيم الخليل، يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وهو جالس في الأرض يتطلع يشوف ملكوت السماوات. لكن الإمام اللي هو في موقع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام امتداد للنبوة، والنبي كذلك الرسول عندما يرفع رأسه هكذا ينظر إلى شجرة طوبى وسدرة المنتهى بعينه، هاي العين النظر المجرد ينظر له. فإذا كان النظر، تصور النظر محدود، الآن اصعد فوق سطح الحسينية وانظر إلى جنبات بلاد الكويت، البلد هذا والناس، أين يصد نظرك؟ أين ينتهي نظرك؟ له حدود، ما يمتد أكثر من الحدود المرسومة للنظر. الخيال أبعد من النظر، العقل أبعد من الخيال، الروح أبعد من العقل. فإذا كان نظر الرسول والإمام إلى سدرة المنتهى، إذا كانت سدرة المنتهى وشجرة الطوبى في مجال نظر الإمام المعصوم، فخياله أين يصل؟ عقله أين يصل؟ روح النبي أين تصل؟ فإذا عرفت هذا المعنى، تنظر إلى جبرائيل عليه السلام لما يقول لرسول الله: أنا حدي هنا في سدرة المنتهى. سبحان الله، فيكون الرسول عندما يريد أن يلتقي بجبرائيل ينزل، رسول الله ينزل في الإسراء والمعراج، الرسول ينزل عند جبرائيل، يعني سدرة المنتهى تكون محطة نزل، محطة نزول لرسول الله. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني سدرة المنتهى صارت محطة نزول لرسول الله. فأين يصل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ببدنه، بعقله أين يصل؟ بفكره أين يصل؟ بروحه أين يصل؟ فإذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة هي روحي التي بين جنبي، تعرف حدود لهذا التعريف لفاطمة الزهراء ولأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ فإذا قال الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، معنى ذلك تحتاج إلى تأمل ووقفة دراسة، ما تأخذها هكذا على، لا، تتعمق في هذا المقال. فحقائق كثيرة أيها الأحبة تحيط بنا، يجب أن نلتفت إليها. تارة تنظر إلى الإمام الحسين أنه رجل عظيم خرج وقاتل من أجل الحق والعدل والحرية وقتل، رغم أنه لا يوجد إنسان في تاريخ الأنبياء والأولياء والأئمة والعظماء منذ أن خلق الله العالم وإلى يوم القيامة لا يوجد إنسان قتل بمثل القتلة التي قتل فيها الحسين سلام الله عليه. يعني ما ممكن هذا الشيء ما موجود أنه يقتل وهو ابن رسول الله سبط النبي وليس على وجه الأرض سبط غيره، سيد شباب أهل الجنة حامل رسالة الأنبياء يقتل على الرمضاء على التراب تحت أشعة الشمس تحت حوافر الخيل، يموت عطشا يذبح عطشانا وأطفاله في عطش وحرمه في عطش ينظرون إليه، هذا المنظر ما موجود في الكون إلا عند الحسين. مع ذلك كله إذا نظرت إلى الحسين نظرة أنه عظيم وانتهى الأمر، لا، أنت تخسر كثير من الحقائق. فانظر إلى الحسين أنه الإمام العابد الزاهد، أنه حجة الله في الأرض، أن قوله وفعله وتقريره حجة حكم تشريع من الله سبحانه وتعالى كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعرف المعنى الكبير الذي نحن نتقدم به الآن أيها الأحبة. فهذه الرحم معلقة بالعرش، رحم موجودة لكن يقول لك الإسلام معلقة بالعرش. هذا اليتيم الذي تراه أمامك يبكي دمعته تهز العرش. رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ودمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام. لاحظ هذا المعنى الكبير، صلة الأرحام تعمر الديار وتطيل الأعمار، الصدقة تدفع البلاء. هذه ماذا تعني؟ يعني أن هناك سننا وقوانين يجب أن نتقرب إليها ونعرف المسألة ليست مسألة الدنيا نأتي نعيش ونموت وما يهلكنا إلا الدهر، وإنما نحن علينا مسؤولية، علينا مسؤولية لكي نحمل رسالة مقدسة أمانة عجزت السماوات والأرض عن حملها. إذا عرفنا المسائل بهذا الشكل بهذه النظرة الواعية، شوف حبيبي نظرة واعية، واحد ينظر لكن النظرة مش واعية. الوعي فوق الإيمان. ممكن إنسان مؤمن يصلي ويصوم الله يطيل عمره ويدخل الجنة إن شاء الله، لكن إذا ما كان يملك وعي يقع في أخطاء في حياته. بينما إذا كان واعيا، الواعي لا تخاف عليه. شلون واعي؟ تفت هذه الأذن نفسها لها رسالة لها حق. إذا حفظنا حق هذه الأذن وجاهدنا في سبيل حقها تحولت الأذن إلى أذن واعية وتعيها أذن واعية. النظرة كذلك. أما إذا الإنسان اكتفى أنه يصلي ولا يلتفت إلى الوعي، الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه يقول إن بني أمية سمحوا للناس أن يؤمنوا لم يمنعوهم من الإيمان، شوف التعبير الجميل، ولكنهم بنو أمية، الإمام يقول إن بني أمية سمحوا للناس أن يعرفوا الإيمان أو لم يمنعوا الناس من معرفة الإيمان على شكل حديثين هكذا، ولكنهم لم يسمحوا لهم أن يعرفوا الشرك لكي إذا حملوهم عليه فعلوه وهم لا يعلمون. بنو أمية سمحوا للناس أن يؤمنوا، هذا الحج اذهبوا إلى حج بيت الله الحرام، الصلاة صلوا، معاوية كان يصلي ما يمنع الناس من الصلاة من الإيمان ما يمنعهم، لكن يمنعهم أن يتعلموا الشرك ماذا يعني الشرك. تعرف هذه معناها شنو؟ يعني تتصورها بالعكس، لا هي الواقعية هكذا. تريد أن تعرف الشرك أيها الشاب، هذا الطاغوت الحاكم الظالم ما يسمح لك أن تتعرف على الشرك، يقول لك لا ما مسموح لك أن تعرف الشرك، قف حول البيت قل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لكن إذا جلست تفسر هذه الكلمة بوعي ماذا تعني؟ السيف على رأسك. ممنوع أن تعرف معنى هذه الكلمة، ما لك حق تعرفها، لكي إذا حملوهم عليه، يعني بني أمية يحملون الناس على الشرك فعلوه. هؤلاء الذين أخرجوهم لحرب الحسين، شرك هذا ولا مو شرك؟ ما كانوا يصلون، ولكنهم أشركوا بالله، كفروا بالله بعد إيمانه، حملوهم على الشرك، ما عرفوهم معنى الشرك والخطورة هنا. ولذلك قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تبقى هي القضية الساخنة في الإسلام، قضية المشتعلة اللي ما إلها نظير أبدا. سنة على سنة تتجدد، يوم بعد يوم الشعوب العالم تلتف حول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فيأتي هنا التعبير أيها الأحبة، هذا الإنسان له جوارح، هذه الجوارح العين، الأذن، اللسان، اليدان، الرجلان، البطن، الفرج، هذه الجوارح، كل الأفعال التي يقوم بها الإنسان إنما تكونها هذه الجوارح السبع، جوارح سبع تكون الفعل، لكن كل جارحة فيها حق، لازم واحد يعرف الحق. بعدين الأفعال نفسها عندما تبدأ الجوارح بعملها وتكون الأفعال، لكل فعل حق أيضا. الجوارح الأذن، واعلم أن لسمعك عليك حقا، لبصرك عليك حقا، للسانك عليك حقا، لبطنك عليك حقا، ليدك عليك حقا، لرجلك عليك حقا، لفرجك عليك حقا، هذه حقوق. لكن هذه الجوارح إذا صنعت الأفعال، الأفعال نفسها لها حقوق، الصلاة لها حق، الصيام له حق، لاحظ كيف؟ الحج له حق، المال الذي تملكه الزكاة لها حق، يجب أن أعرف هذه الحقوق. ومن أين تنبعث هذه الحقوق؟ تنبعث من حق الله الأكبر، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ما نشرك برب العالمين. ثم ينطلق الحق من الله سبحانه وتعالى إلى النفس، هذه النفس أيضا، لذلك يقول من عرف نفسه عرف ربه، تنطلق إلى النفس، وإذا النفس كذلك، أن تعيش عزيزة، أن ترفعها من الذل والهوان والحرمان، فتجد الحقوق موضوعة في الإسلام، اتجاه سبحان الله في جو من الحرية والعدالة. كل جارحة، كل طاقة جعل الله لها حق، لا يمكن المساومة فيه أبدا. الله ركز العقل في الإنسان، أعطاه حق العلم والمعرفة، أعطاه القلب والفطرة التي تحتاج إلى إيمان، أعطاه حق المعتقد والدين، لاحظ، أعطاه لسان يعبر به عما يفهم، فأعطاه حرية الرأي، حرية القول، حرية التعبير. إذا جاء شخص مستبد ظالم ومنعني من التفكير ومن الرأي، يعني قتل الإنسان قتل كامل، حتى لو يوميا يجيب له خمس مواعد من أذكى أنواع الطعام لكنه قتله، لأن القتل أحيانا يوجه للشخص بطلقة وأحيانا للشخصية. أنا ما أقتل الشخص، موجود الشخص، ولكني قتلت شخصية هذا الإنسان، لما حرمت عليه أن يفكر عصبت رأسه، حرمت عليه أن يقول رأيه، صادرت حرية الرأي، حرية المعتقد، حرية الكلام، حرية الطباعة، حرية النشر، هذه صادرت الحريات. ماذا يبقى للإنسان؟ هو الإنسان مخلوق بمخالب عنده، ولا الإنسان مخلوق بعقل ولسان؟ وما دام بعقل ولسان معناه يجب أن يأخذ حرية الرأي، وما دام حرية الرأي معناه سوف يسمع آراء كثيرة، قسم فيها صحيح وقسم غير صحيح. الإسلام أيضا لا يمنعك أن تسمع بقية الآراء، ولكنه يحصنك من الداخل ويقول لك انصت الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إذا جاءتك كلمة تأمل بها وشوف معناها. وهذه مصيبة المسلمين اليوم وفي هذا العصر، عندما تسأل لماذا الضعف ولماذا التفتت ولماذا المسلمون مهضوم حقوقهم في العالم، السبب هو هذا. الوعي ما موجود، لاحظ كيف وسائل الإعلام ليل نهار تدور بالفضاء لتقتل الوعي. شاب يريد أن يفكر، لا 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 أعوذ بالله، مخدرات، جيبوا المخدرات حتى يروح تفكيره نهائيا. القمار، الخمر، الفسق، الفجور، والأمة التي تفسق وتفجر أمة ساقطة، يستولي عليها الظلمة والجلادون ومثل يزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف الثقفي وملايين يزيد والحجاج في العالم يستولي عليه، لأنه ما في وعي خلص. يقول بالنسبة لفرعون، يقول لما يتحدث فرعون مع قومه ملخص الآية المباركة يقول فاستخف قومه، استخفهم فأطاعوه. بعد ذلك رب العالمين يبين لماذا أطاعوا فرعون، فاستخف قومه فأطاعوه. بعد ذلك يقول إنهم كانوا قوما فاسقين. الفاسق يستخفه الشر، يستخفه الشيطان، لكن الإنسان المؤمن ما يستخفه شيء. المؤمنون بعضهم مع بعض هكذا كأنهم بنيان مرصوص. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ليبين الحق الأكبر لله، فإذا حفظنا هذا الحق الأكبر حفظنا حق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، حق الرسول وحق أهل البيت. وهذه مشكلتنا اليوم وقضيتنا الكبرى، أن هناك هضم لحقوق أهل البيت. وأنا عندما أقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجد هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم اللي كان يتحمل الأذى من قومه، لكنه إذا وصلت القضية إلى أذية أهل بيته، إلى إيذاء أهل البيت والعترة الطاهرة، تشوف الرسول يرفع يديه يدعو على من آذى عترته، على من يؤذي عترته. شايفين الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام هذه الأحجار التي تأتيه بمكة يضربونه حتى ما يتركون عضو من أعضائه إلا وتسيل الدماء منه، هل رأيتموه انحنى ورفع حجر ولطم بالآخرين، رد الحجر على أهله؟ لا. ماذا كان يصنع في مكة؟ تركيز العقيدة، كان يرفع يديه يقول اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. لكن لاحظ المسألة وين، كلكم أذكياء تلتفتون للنقطة الدقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون كلما ضربوه بالحجارة وآذوه، هو نفسه كان يصلي عند الكعبة يسجد، فالتفت أبو جهل ابن الحكم وأمية ابن خلف، ذولا ذرية بني أمية، أمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن المغيرة، ذولا أبطال الجاهلية زعماء العرب. التفتوا إلى سفهائهم، واحد منهم قال احمل سلة، تعرف السلة شنو؟ هاي السلة اللي تحمل الفرس، لما تذبح الناقة او البقرة تستخرج السلة اللي فيها الفرس والدم. قال احمل سلة والقها على رأسه وهو ساجد. لاحظوا هذا المشهد، لاحظوه بدقة حتى نعرف معنى العزة ماذا تعني. فقام هذا الرجل الخبيث اللعين وأخذ السلة فألقاها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وفيها الفرس والدم. ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها كان عمرها 8 سنوات. تفت كم سنة؟ 8 سنوات. كانت إلى جانب أبيها رسول الله. لما رأت هذا المنظر صارت تبكي فاطمة وتمسح بيدها الفرث والدم عن رأس أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسح ودموعها تجري. الرسول لما نظر إلى فاطمة تبكي رأسا رفع يديه يدعو عليهم. تفتوا، هو نفسه اللي كان يضربوه بالحجارة يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لما رأى فاطمة تبكي وقلبها انكسر رفع يديه قال اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن الحكم، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. كلهم لما سمعوه خافوا من دعائه تراجعوا. وإذا سبحان الله هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله لأن الزهراء بكت وانكسر قلبها ولأن الموقف فيه إذلال كان لرسول الله، هؤلاء أنفسهم قتلوا في يوم بدر اللي ذكرهم بأسمائهم، قتلوا ذول أهل الجليب أهل القليب اللي سحبوهم وألقوهم في القليب، هؤلاء كلهم صرعى بدر اللي ذكرهم واحد واحد، ما نجا واحد منهم يوم بدر أبدا. أمية بن خلف قتل يوم بدر، شيبة وعتبة أبناء ربيعة، عقبة ابن أبي معيط، الوليد بن المغيرة، هؤلاء أبي جهل ابن الحكم، كلهم أو ابن هشام، كلهم قتلوا وين؟ يوم بدر. ووقف الرسول على القليل بعد أن انتهت معركة بدر، قال يا شيبة يا عتبة يا وليد يا أمية ابن خلف يا عقبة ابن أبي معيط، قد وجدتما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال يا رسول الله تخاطب قتلى؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم لكلامي، ألا اسمعوني أكثر من عندكم أنتم، لأنه إذلال صار الموقف والزهراء سلام الله عليها. فأنا أسأل هنا، ها الرسول لما رأى الزهراء دموعها تجري وقلبها منكسر دعا على هؤلاء، فكيف يكون موقف الرسول للذين اعتدوا على حرمة الزهراء وكسروا ضلعها؟ كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأسقطوا جنينها بين الحائط والباب؟ كل ذلك أيها الأحبة من أجل معرفة القضية التي نحملها نحن. إذا ما نعرف هذه الأمور والله الذي لا إله غيره أمامنا مساحات واسعة من الحرمان والضياع والألم، ولكننا نعرفها إن شاء الله تعالى. فآت ذا القربى حقه، إذا أردنا أن نحفظ الحقوق، حق الوالدين، حقوق الوالدين، حق الأم، حق الأب، حق الأولاد، حق الشباب، حق الجيران، هذه الحقوق كلها محفوظة وسنأتي عليها إن شاء الله في ليلة من الليالي، ولكن ما يخص البحث حتى لا نخرج من البحث، هذه الحقوق لا تحفظ أبدا إلا بحفظ الحق الأكبر. كيف أكون مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف أكون مع رب العالمين؟ وكيف أكون مع العترة الطاهرة أهل البيت؟ فآت ذا القربى حقه. قال يا جبرائيل، رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبرائيل من ذا القربى وما حقه؟ قال فاطمة وحقها فدك، أعطي فدكا لفاطمة الزهراء. وبنفس الوقت فيها أطلاق عام أيضا، رسول الله لنا أسوة به حسنة، الأقربون أولى بالمعروف، فيها أيضا إشارة إلى صلة الأرحام، إلى حفظ الأرحام، حفظ هذه الصلة الطيبة. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، في آية أخرى ذيك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ذيك عامة. لماذا يقول ولا تبذر؟ لأن المبذر لا يستطيع أن يؤدي الحق، فلما أحفظ يدي من التبذير أستطيع أن أؤدي الحقوق
الشرعية. أما هذه الآية لاحظوها، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. الذين يريدون وجه الله ما في أفضل من حفظ حقوق أهل البيت أيها الأحبة، أننا نحفظ حقهم، ندافع عنهم، نوصل صوتهم إلى العالم. والله الذي لا إله غيره، إن الدنيا اليوم العالم بأمس الحاجة لأهل البيت ولعلومهم ولأفكارهم. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول: رحم الله من أحيا أمرنا أن تحفظ حقهم. قيل: سيدنا كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس إذا عرفوا محاسن كلامنا اتبعونا. ذات مرة جالس أتحدث في بلد غربي، أتحدث عن الإمام الحسين سلام الله عليه، وإذا ثاني ليلة وثالث ليلة أجد مجاميع من الزنوج الأمريكان والزنوج الأفارقة يحضرون المجلس مزدحمين توجهون. بعد المجلس تعجبت أنا حقيقة، قلت: هذا الفيض ما شاء الله، ما الذي جعلكم تتوافدون على هذا المجلس؟ قال بعضهم: أنت في أول ليلة من المجلس ذكرت أن الحسين سلام الله عليه كان معه زنجي أسود اسمه جون، بعد أن عرفنا الحسين، وذكرت أن الحسين سلام الله عليه وضع خده على خد جون هذا الزنجي الأسود، ونفس الصنيع صنعه مع ولده علي الأكبر، فنحن نرى خلاصنا بالحسين، ولكن مع الأسف الشديد أننا ما سمعنا بهذا الاسم إلا الآن. عليكم أن ترفعوا صوت الحسين إلى العالم، أن تذكروا للعالم من هو الإمام الحسين سلام الله عليه. فنحن أغنياء بفكرنا وبعقيدتنا، هذا الثراء اللي موجود عندنا ما نخاف من شيء، ما عندنا روح منهزمة ضعيفة، لا والله. تريد أن تتحدث تتكلم عن العلم، هذه جامعة الإمام الصادق سلام الله عليه. انظر إلى الحضارة الغربية اليوم، مدينة لجامعة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وشوف هذه العلوم العظيمة. تريد أن تأتي إلى مدرسة الدعاء عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تذهب إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين، هذا الإمام العظيم. ولذلك بهذه الطريقة أهل البيت دخلوا في القلوب، لأن القلب ما يتقبل كل أحد. يتقبل كل أحد؟ القلب ما يتقبل كل أحد، القلب منطقة حرة كما أقول للأخوة، ما يتقبل القلب إلا اللي عند موازين قبول القلوب. الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه. وإذا تشوف أهل البيت كلما ازداد أعداؤهم لؤما وخبثا وأرادوا إطفاء نورهم، وإذا الله سبحانه وتعالى وضع يده عليه، يوم بعد يوم ترتفع هذه الرايات. المتوكل العباسي يحرس قبر الحسين 17 مرة ويمنع الزوار عنه. الآن روح إلى قبر الحسين، الآن انظر. لا، ما صار قبر الحسين في كربلاء فقط، لا والله، في كل قلب. قلوب الأحرار يحملون الحسين، لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت يجي الإمام زين العابدين وعباءت على كتفه بأبي وأمي، يريد أن يستلم الحجر. هاي البارحة أحد الأساتذة يقول لي: هاي المقطوعة الرائعة لو واحد يذكرها بهالليالي تعطي حيوية لنا أكثر. والله صحيح، هي مو بس هذه، كل شيء. يجي ذاك الخليفة الأموي يريد أن يتلمس الحجر، يريد أن يأخذ الحجر، ما تمكن. هشام بن عبد الملك وضعوا له كرسي جلس على جانب، قالوا له: الآن يخف الحجيج وتأخذ الحجر. مرة واحدة وإذا الناس ترمق أبصارها إلى هذا الجانب، والتكبير والتهليل والصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد، من أقبل من أقبل. لا هذه الصلاة ضعيفة حبيبي، لا أريد تصلون مثل ما صلوا الناس لما شافوا زين العابدين، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وإذا الإمام زين العابدين أقبل انفرجوا له، أخذ الحجر استلمه وطاف وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، والناس ينظرون إليه ودموعهم تفيض، أعينهم تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق الذي يحمله علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهشام يسأل من هذا، هو عارف أمامه، فيأتي الفرزدق هذا الشاعر كلمة حق عند إمام جائر أعظم الجهاد عند الله، فيقف أمامه قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه. نعم من معشر، يقول من معشر، بارك الله فيكم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. قصيدة رائعة رائعة. فنحن أيها الأحبة أثرياء بحبنا لأهل البيت، أثرياء بفكرنا، أثرياء بالإسلام، أغنياء نحن. الغنى ليس غنى المال، لأنما غنى العلم والفكر والمواقف العظيمة والمبادئ والقضايا المقدسة التي حملها أهل البيت. وإلا فتشوا في تاريخ البشرية، هل تجدون عظيما مثل الإمام الحسين سلام الله عليه، ومثل قصة كربلاء؟ هؤلاء المسيحيون عندهم الصليب، نحن طبعا نقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن لأنه في جانب عاطفي شوي تشوف رافعين بكل مكان، كل مكان رافعين الصليب. الصليب شنو؟ يعني تعزية على المسيح. أيها الناس عندنا رجل عظيم يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرضى، جاء مجموعة من اللصوص قطاع الطرق فصلبوه وقتلوه، وماخذين العالم بالصليب، وإحنا عندنا الإمام الحسين سلام الله عليه، وعيسى نبينا، عيسى نبينا. وفي القرآن الكريم سورتان لعيسى ومريم، سورة مريم وسورة آل عمران، وعندنا الإمام الحسين سلام الله عليه بهذه القوة الفكرية والمأساة العميقة. بعضهم يقول لك لماذا تبكي على الحسين، انت اذكر مبادئ الحسين فقط لا تبكي عليه. وهل يعيش المبدأ من دون دمعة؟ شايف لك مبدأ يعيش من دون دمعة؟ حتى أهل الباطل، أهل الباطل يلوذون خلف الدموع، حتى أهل الباطل. شوف اليهود وحائط المبكى عندهم، تلاحظ كيف الأديان الملل. نحن أصحاب حق وأهل حق، والدمعة صادقة اللي تصدر من عندنا، والبكاء على الإمام الحسين. انظر إلى أهل البيت، انظر إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان يقيم مآثم العزاء على أبيه الحسين ليل نهار، ليل نهار يبكي على الحسين، ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه، الإمام السجاد. ويمر على ذلك القصاب الذي يسأل غلامه، يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء؟ الإمام السجاد سأله قال أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال إي والله سيدي، نعرضه على الماء أولا. أدار وجهه إلى ناحية كربلاء، صاح برفيع صوته أبا يا حسين، الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت إلى جانب الفرات ظمآنا. الإمام الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول لأن دبنك صباحا ومساء، يخاطب الحسين، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. هذه قضية المصيبة والبكاء على أهل البيت قضية مقدسة أيها الأخوة. التوسل بهم إلى الله، لا تستغرب عندما تسمع أن الدمعة تطفئ لهب النار، تطفئ نار جهنم، لا تستغرب. والله الذي لا إله غيره عقيدتي هذه، ما من شخص يحضر مجالس الإمام الحسين ويبكي على الحسين إلا وتكون عاقبته إلى خير، حتى لو دمعة واحدة. هذه الدمعة تصير سبب أنه يعمل عمل صالح ويروح إلى الجنة، حتى إذا ما يصلي وحضوره بهذه المجالس يهديه إلى الصلاة وإقامة الصلاة، حضوره بهذه المجالس والبكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه. وإلا الإمام الصادق سلام الله عليه لما يسمع أبو هارون المكفوف أقبل، أو جعفر بن عفان هذا المقرئ القارئ تعزية، يطلع الإمام بأبي أمي يستقبله احتراما له، يقول لك ذولا خدام أبي عبد الله الحسين. ولذلك اللي يعرف قيمة الحسين يحترم خدام الحسين، يحترم الذي يذكر الإمام الحسين. هكذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قضية البكاء والتوسل إلى الله بأهل البيت. احنا الآن أول ما تتوسل بهم إلى الله تسمع النعرات اللي تجيك، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تشرك بالله إذا توسلت بالنبي وأهل بيته، هو هذا الشرك اسمه؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. ما قال لهم لا مشركين أنتم مشركون. يعقوب النبي وأولاده يقولون استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم ربي. يقول لا، هذا كان حيا ورسول الله وأهل البيت ميتون، وهل إذا مات الرسول مات مقامه؟ فلماذا نذكره بالصلاة إذن؟ ولماذا نسلم عليه؟ لماذا نسلم عليه؟ الشهيد العادي من سائر الناس إذا مات وقتل يعد حيا، لم يعد ميتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في قضايا رهيبة الله يعلم ويشهد، قضية التوسل بأهل البيت وزيارة قبر النبي وقبور أهل البيت، هذه معروفة عند كل المسلمين وفي التاريخ القديم والحديث زيارة قبورهم. احنا مع الأسف أننا ما نكرم هؤلاء التكريم المفروض فينا. لو شوي التفتنا الآن، الإمام الحسن، من هو الإمام الحسن؟ الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة. الإمام زين العابدين علي بن الحسين من؟ هذه الجامعة الكبرى ابن رسول الله. الإمام محمد الباقر باقر علوم الأولين والآخرين، يكفي أنك تنظر إلى عشرات العلماء بل مئات العلماء بل آلاف العلماء الذين ينقلون فكر الإمام الباقر وفكر الإمام الصادق عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا الإمام الصادق الجامع العظمى بالفقه والتفسير والحديث واللغة والآداب والفيزياء والكيمياء وعلم النفس وعلم الاجتماع والسياسة والاقتصاد. تشوف هذه العلوم موجودة في مدرسة الإمام الصادق. وإلى اليوم الغربيون عندهم جابر ابن حيان الكوفي تلميذ الإمام الصادق هو أبو الفيزياء. بالله عليك هذا الإمام العظيم البحر المتلاطم مع الإمام الباقر مع زين العابدين مع الإمام الحسن، أأتي لزيارتهم فلا أجد لهم أثرا إلا صخرة صغيرة تشير إليهم. ليش؟ بالعكس، أنا عندما ألتفت إلى بناء قبورهم أو بناء مسجد على هذه القبور في البقيع، بناء مسجد، مسجد ما في سورة الكهف ماذا يقول رب العالمين عن أولئك المؤمنين؟ قالوا لنتخذن عليهم مسجدا في القرآن الكريم. والمسجد حولوه قبر، والقبر حولوه إلى مسجد، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، البنيان يعني القبر، مو حرام البنيان انك تبني على الميت، هذا القرآن، ابنوا عليهم بنيانا ربهم عليهم. بعد ذلك قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، واذا قبر او مسجد او لوحة زيارة موجودة يجعلها الملك بباب المدينة، المدينة كانت دمشق، والقطعة الثانية على باب الكهف على قبرهم، قطعة ثالثة اللوحة هذه اللي تزورها الرقيم اسمها، يعني رقمت أسماؤهم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فشنو معنى الرقيم؟ الرقيم يعني اللوحة الزيارة، الملك العادل بخلاف الملك السابق الذي كان ناصبا، قد نصب نصب صنما ببوابة المدينة فلا يسمح لأحد يدخل المدينة إلا يسجد للصنم. هذا الملك العادل بعد 309 سنين جعل على بوابة المدينة بدل الصنم جعل زيارة رقيم، لوحة مرقمة فيها أسماء أصحاب الكهف ومبادئهم والسلام عليهم، ما يسمح لأحد يدخل المدينة إلا أن يزور أصحاب الكهف. هذا قرآن موجود في القرآن، قرأوا التفسير. فأذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذهب لزيارة قبور الأئمة في البقيع، وهذه حسرة في قلوبنا والله أيها الأحبة، تكريم، إحنا جندي المجهول نكرمه، وين رايحين؟ جندي مجهول، وإذا كل ملوك العالم يبنون له قبور وضريح ويخسرون عليه ملايين الملايين، وما من ملك ولا زعيم ولا رئيس ولا سلطان ولا أمير ولا حاكم إلا ويأتي بباقة من الزهور على ضريح الجندي المجهول. هو جندي مجهول، فله ضريح وله قبر وله مزار وله الملوك يسلمون عليه. كيف قادة الإسلام وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم ما إلهم مكان؟ إن شاء الله يأتي يوم بحول الله وقوته هذه الأمور تحل بإذن الله تعالى. لو بني مسجد في البقيع على أئمة أهل البيت الأربعة، هو عندنا سبحان الله من بيت النبي بني هاشم، أهل البيت هناك، أم البنين الطيبة الطاهرة زوجات النبي هناك أيضا، أم سلمة قبورهم هناك موجودين، كلهم موجودين. لكن أنت لاحظ إذا بنيت مسجد على قبر الإمام الحسن كريم أهل البيت، وعلى قبر الإمام زين العابدين وقبر الإمام الباقر والإمام الصادق، أربعة أئمة معصومون وكلهم علم وفكر، والله طلب مودتهم جعلها فريضة واجبة في القرآن الكريم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، جعل مودتهم فريضة. فلا شك أن التوسل بأهل البيت إلى الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، تقوى ووسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه حق من حقوق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وأن نحفظ حقهم في هذه الليالي أيها الأخوة، في هذه الليالي نلتفت أننا كيف نصنع، كيف ننقل هذا الصوت الطاهر للعالم أجمع عن طريق الأقمار الصناعية. البارحة مرت الإشارة، أنا بودي أن أخصص محاضرة كاملة عن الإعلام ورؤية الإسلام للإعلام، لكن الليالي أمامنا طويلة. الأقمار الصناعية، الإعلام، الإذاعات، الصحف، الكتب، بإمكاننا أن ننشر، أن نعمل كما يصنع الآخرون، كما يعمل الآخرون. وإلى هذا الإمام الحسين روحي فداك أبا عبد الله، تتحدث عن الإمام الحسين، كيف تتحدث عنه في يوم ولادته وقبل ولادته؟ الله سبحانه وتعالى يذكر الصديقة الطاهرة فاطمة، يقول حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن، هذه لنا جميعا، لكن كرها ووضعته كرها خاصة بالإمام الحسين، لأنه هي حامل أخبرها رسول الله أن هذا الحسين يقتل يوم عاشوراء في كربلاء. فهي تكره قتل الحسين، هي تحب قتل الحسين، وإلا أي أم تكره وليدها؟ الأم ما تكره ابنها، بس تكره أن يقع أذى عليه. إذا أحبت أن يقع أذى عليه معناها أنها أحبت الباطل، والزهراء لا تحب الباطل، تحب الحق. حملته أمه كرها ووضعته كرها. فيأتي الرسول إلى صفية بنت عبد المطلب يقول هل أمي ابني الحسين؟ فتأتي صفية بالحسين، يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بأذنه اليمنى ويقيم في اليسرى ويبكي. يا رسول الله تبكي؟ قال من ابني هذا؟ قالت إنه ولد الساعة. قال يا صفية هذا جبرائيل يخبرني بمقتل ولدي الحسين، جبرائيل يخبرني بمقتله. وهكذا يرعاه وإن يروح، يرعاه بأبي وأمي ويرعى مشاعر الحسن والحسين. وهذه القصة الذهبية الرائعة التي يذكرها المؤرخون أن الحسن والحسين جاء إلى أمهما فاطمة وكل واحد قد كتب ورقة فيها خط، يقول لأمه أينا يحسن خطه، أينا أحسن خطا؟ الزهراء تقول اذهبا إلى جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتي الحسن والحسين إلى الرسول، الرسول يرجعهما إلى علي أمير المؤمنين كان يصلي بالمسجد. فالإمام علي يقول اذهبا إلى أمكما فاطمة، الحل عند أمكما الزهراء، فيها أسرار عميقة، بس أخذ الجانب الظاهر أمامها والمحبة ومعرفتهم، معرفتنا بهذا الحق ومعرفتهم بحقنا أيضا. الزهراء سلام الله عليها ما أحبت أن تكسر قلب الحسين أو قلب الحسن. يقول كان عندها قلادة أهدتها صفية بنت عبد المطلب قبل يومين، الزهراء ما تترك شيء عندها، فقطعت القلادة تناثر اللؤلؤ في الأرض. قالت للحسن والحسين ولدي اقبضا قبضة من هذا اللؤلؤ، كل واحد منكم اللي بيده أكثر حبات أكثر عددا الحق معه. سبحان الله، نفس العدد بيد الحسن وبيد الحسين، فتبقى حبة واحدة على الأرض. الله يقول لجبرائيل، يقول له يا جبرائيل اهبط إلى الأرض واخذ هذه الحبة، التقطها قبل أن يأخذها الحسن فينكسر قلب الحسين. ولذلك الرسول لما يسمع بكاء الحسين يقول بني فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. روحي فداك أبا عبد الله مع الشباب من بني هاشم ومع الذين أخلصوا لله وأخبتوا إلى الله. يوم عاشوراء يتحدث الواقعة، واقعة الطف، من ينقلها لنا؟ واقعة الطف جاءتنا من خلال أهل البيت، الإمام زين العابدين نقلها، الإمام الباقر نقلها سلام الله عليه، هكذا نقلت لنا الواقعة. فيقف ينادي أما من معين يعيننا، أما من ناصر يذب عنا، عن حرم رسول الله، ليتنا كنا معك أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليك ابن رسول الله. يخرج الإمام زين العابدين، يخرج يتوكع على عصاه وبيده السيف، فيقول الإمام الحسين لأخته زينب أخي رديه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسل آل محمد، أرجعته إلى الخيمة. تأتي النوبة إلى بني هاشم، أصحاب الإمام الحسين أهل العقيدة والإخلاص الذين حفظوا الحق تقدموا كلهم، لم يبق منهم أحد. الآن بنو هاشم، النوبة لبني هاشم، وأول من يتقدم شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا ومنطقا، علي الأكبر. علي الأكبر كان الإمام الحسين يقول إذا اشتقنا إلى رؤية النبي نظرنا إلى علي الأكبر، كان يشبه جده الرسول. لذلك لما نظر إليه الإمام الحسين أرخى عينيه بالدموع وبكى وقرأ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ثم قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا برسولك، بعد أن ألقى عليهم الحجج والمواثيق، ذكرهم بكتبهم، ذكرهم بعمامة جده رسول الله التي كانت على رأسه، وكلمة اللي مرت علينا: أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلق. ثم يستشهدهم: هذه جبة النبي، هذه عمامة النبي، إن كنتم في شك من هذا أفتشكون أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة؟ فأخذوا لا يكلمونه، أخذوا لا يكلمونه. وهذا موقف رهيب أيها الأخوة، الإنسان عندما يذكر هذا الموقف حقيقة، نحن نسمع لكن إذا نعيش اللحظات، نعيش اللحظات اللي يذكرها العلماء العارفين، يقول: ما مرت ساعة على أهل البيت أكثر صعوبة من الساعة التي وقف الحسين يودع عياله ويودع زينب بالذات، ما مرت ساعة عليهم أكبر من هذه الساعة، بحيث الإمام الحسين لما نظر إلى زينب روحي فداها رآها تضطرب، وجدها تضطرب، كلما أراد أن يهدئها ما تمكن الإمام الحسين، لأنها عارفة من هو الحسين، تعرف سيد الشهداء، فوضع يده على صدرها على قلبها: أخي زينب ربط الله على قلبك. هنا لما قال أخي زينب ربط الله على قلبك، قالت أبا عبد الله: تريد أن تذهب؟ اذهب يا نور عين، لكن أنا أريد منك، عندي وصية، أريد أن تفتح، افتح عن نحرك وصدرك. فتح الحسين عن نحره وصدره، قبلته في نحره، شمته في صدره، ثم اتجهت إلى المدينة. قالت أماه فاطمة: وديعة ردت وأمانة أخذت. أخي زينب: ما الوديعة والأمانة؟ قالت: أخي أبا عبد الله، يوم حضرت أمنا فاطمة الوفاة وصتني، أوصتني بهذه الوصية، قالت لي: بني زينب، سوف ترين أخاك الحسين وحيدا فريدا يوم عاشورا، إذا ودعك وذهب إلى المعركة للقتال قبليه في نحره وشميه في صدره. هذه قبلة من عندي من أم فاطمة الزهراء، وهذه زينب: روحي فداك سيدك. أنت لما تسألها لزينب، المؤرخون يذكرون لما مات جدها رسول الله كانت مع الحسن والحسين، ويذكر الرواية أهل البيت أنها كانت تأخذ يد جدها رسول الله وتقبل يده، في أمها كذلك، الرواية اللي تنقلها أسماء بنت عميس في قضية مفصلة أن زينب كانت تقبل يد أمها فاطمة، الحسين يقبل أقدام الزهراء، كان كذلك مع أبيها أمير المؤمنين قبلت يده، مع أخيها الحسن لما دخلت وطشت أمامهم الحسين أزاح الطشت ناحية، جلست عند أخيها الحسن تقبل يديه. لكن واحد يسأل زينب يقولها: سيدتي، أنت كل أصحاب الكساء قبلتي أياديهم، قبلتي يد الرسول ويد الزهراء ويد الإمام أمير المؤمنين ويد الحسن، لكن الحسين ما قبلت يده، قبلتيه في نحره وفي صدره. هذا السر العظيم اللي الحوراء زينب أرادت أن تكشفه للعالم، وأرادت أن تبين رسالتها، وأنها هي الصوت الناطق، وأن هذه التضحية الكبيرة، وأن هذا القربان العظيم الذي تقدمه لله سبحانه وتعالى ليس مثله قربان. لذلك وقفت على مصرعه قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم. فودع الإمام الحسين سلام الله عليه. لكن شوف قبل هذا الوداع ماذا رأت الحوراء زينب؟ رأت مصارع أصحاب الحسين، أبطال الصفا، فرسان الهيجاء، رأت مصارع بني هاشم واحد واحد. وبعدين بنو هاشم ليسوا في سن واحدة، انت اسمع، اصحاب الحسين 72، فيهم الشيخ الكبير الذي عمره 90 سنة، وفيهم الطفل الصغير اللي عمره 6 أشهر واللي عمره يوم واحد. كلهم صدقوا ما عاهد الله عليه، لا اله الا الله. تأتي النوبة إلى بني هاشم، وإذا يطلع من المخيم بعد علي الأكبر أبناء الحسن سلام الله عليه. هذا الشيء المؤلم لقلب الحسين، لأن ذكريات أخيه الحسن كلها جاءت في تلك اللحظة. 4 للإمام الحسن، أشبال الإمام الحسن 4، عبد الله الأكبر والحسن بن الحسن وعبد الله الأصغر والقاسم بن الحسن. عبد الله الأكبر قتل، الحسن ابن الحسن قتل، عبد الله الأصغر الذي كان له من العمر 11 سنة لما رأى عمه الحسين وحيدا في المعركة، هو واقف بباب الخيمة، أفلت نفسه من الحوراء زينب وراح يركض إلى عمه الحسين. هذا يوم وفاة أبيه الحسن كان عمره 1 سنة، ما شايف أباه، كل فكرة كل وجهة فتح عينه على عمه الحسين، الآن يرى عمه الحسين قد أحاطوا به من كل ناحية ومكان. فجاء يشد ويشتد إلى الحسين سلام الله عليه. كلما حاولت الحوراء زينب أن ترده إلى الخيمة قال لا والله لا أفارق عمي الحسين. حتى وصل عند الحسين وإذا أبحر ابن كعب أو كعب ابن أبحر عليه اللعنة وسوء العذاب، واحد من الأعداء جاء ليضرب الحسين بالسيف. هذا الغلام على فطرته وسجيته وبراءته، ابن الإمام الحسن، كله أريحية وشهامة وشجاعة، قال ويحك، أتضرب عمي الحسين يا ابن الخبيثة؟ يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين؟ لو كنت أمك طيبة ما جئت لعمي الحسين ووقفت هذا الموقف. فضرب الغلام، اتقاها عبد الله الأصغر بيده، قطعت يمينه، هذا ابن الإمام الحسن، ضمه الحسين إلى صدره قال عند الله أحتسبك، صاح يا عماه قطعوا يميني. أمه بباب الخيمة واقفة، ناداها أمه قطعوا يدي قطعوا يميني. ساعد الله قلبك أبا عبد الله. هذه المصائب كلها جرت على أهل البيت. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه لما نظر إلى ابن أخيه القاسم، القاسم عريس الطفوف، لما تسمع كلمة عريس لا تتصور أنه له زفة خاصة وزفاف وعرس وزواج، لا، إنما في الأخبار أن الحسين عقد للقاسم يوم عاشوراء على إحدى بنياته الصغار، وهذا العقد شرعي موجود بالفقه الإسلامي، العقد موجود. الإنسان عندما يعقد عقد كأنه متزوج، يعني هذه الصفة الطيبة فضيلة الزواج فضيلة العقد، أراد الإمام الحسين أن تكون عند القاسم، تكون عنده، فثوابه يتضاعف ودرجته ومنزلته ترتفع. وممكن أن يكون على بنية صغيرة مثل رقية مثلا، كما رأيت أنا في بعض الكتب أنه عقد له على رقية صغيرة. أنت الآن في عقد للتحريم، يعني واحد ممكن يعقد على طفلة صغيرة بنت عمرها 2 أو 3 سنوات مجرد عقد لتكون أمها محرم على هذا الإنسان، لكن هذا يعتبر عقد شرعي، هذا بإذن الولي. الإمام الحسين سلام الله عليه عقد للقاسم على إحدى بناته، أو التعبير بنياته، بنية صغيرة عقد الإمام الحسين عليها. الآن ذاك العالم الذي رأى السيدة رقية طالعة من الضريح روحي فداها ولابسة ثوب أبيض، ثوب أبيض، وتمر على ذاك العالم تأشر له تقول له أنا حبيتك أنا حبيتك أنا حبيتك 3 مرات، يقول لأنه كان يقيم مجلس عزاء عندها وذكرها القضية هذه بالذات، وإلا مسألة زواج وزفاف بالمعنى الصحيح للكلمة ما موجود. إنما القضية هكذا لتبيان المأساة، لتوضيح المظلومية أكثر. فأقبل القاسم، يعني هذا القاسم كان يمكن يعيش مع الشباب ويتزوج بعدين، وهذه بنت الحسين نفسها تكبر ويتزوجها القاسم. لكن بنو أمية والظلمة وأعوان الظلمة حالوا دون ذلك. الإمام الحسين أراد أن يعطي صورة للعالم هكذا، مثل ما نشوف بعض الشباب يحملون جثمانهم، الله يحفظ الشباب ويحفظ أهاليهم، يحملون جثمانهم وعلى الجثمان على التابوت يخلون شدة ورد شدة ورد. يعني هذا الشاب لازم يتزوج ما تزوج. أنا أذكر ذيك المرأة اللي تخرج إلى القبور في وادي السلام في النجف الأشرف، عندها ولدها قتل ليلة زفافه، فكانت تخرج إلى هناك وتجلس تبكي على قبر ولدها، تقول لبني هذه زوجتك معي تنتظرك، ليش انت رحت يا ابني من عندها؟ يعني هذه أمور واضحة أيها الأحبة، فمو مسألة زواج بالمعنى الصحيح أو بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. الإمام الحسين لما نظر إلى القاسم خرج. المؤرخون ذكروا أن الحسين عانقه وبكيا بكاء شديدا حتى وقع على الأرض، لأنه لاحظه، شاف ابن أخيه يتيم، نظر إليه يتيما منكسرا عطشانا غريبا، يريد أن ينصر عمه الحسين، هذه النصرة. لاحظ كيف؟ لذلك هذا المعنى الدقيق لهذه القضية. وإذا تشوفون بعض الناس مثلا يعملون شموع أو كذا أو صواني يشيلوها، فإشارة لهذا المعنى ليس أكثر من ذلك. فعانقه وبكيا. والإمام الحسين سلام الله عليه يسمع القاسم يطلب منا الإذن، يطلب منا البراز أن يخرج للمعركة، والإمام الحسين ما يعطي الإذن، ما يسمح لأن ينزل للمعركة، ومحتضنة ويبكي ودموع تجري سيد الشهداء. وإذا الغلام، وإذا القاسم يقع على قدميه، على قدمي الحسين يقبلهما. عم أبا عبد الله ائذن لي يا نور عيني، لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أطلب بثاري من هؤلاء المنافقين، كما قال عمه أبو الفضل العباس عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. التفت الإمام الحسين سلام الله عليه إلى القاسم بعد أن عممه بعمامة والده الحسن، قال له: بني ادخل الخيمة حتى تودعك بنات رسول الله. فأحطن به من كل جانب ومكان. انظروا إلى هذا المنظر أيها الأحبة، فأحطن به من كل جانب ومكان، هذه تشمه والأخرى تقبله، لزمة ترجع بسكينة وعم بحلقة شماية، ومن الخيم مهضومة طلعت تنادي أمه: يا ابني يا جاسم هالوقت حالك العمك ضمه، الهاليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتشنى يا والدة دعيلي، رايح انا يا والدة من غير ما تقليلي، عمي عمي وحيد بكربلة المن ضم الحالي، وانتي وعمتي زينا يا بلما اغير مخوني. قالها: اصيت يما وصيه تسمعي اللفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله ده ذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، وعطشان انا يا والدة بوقت الشرب ذكريني، ولا مال ولا ميال انا ردتك مارد الدنيا، ولا ميال تحضرني لو قحملي، ولا مايا ليجاسم خابت ظنوني ولا مايا غلب وقت الضيج يا ابن قطعت بي برز القاسم ينادي ان تنكروني فانا نجل الحسن. لماذا قال ان تنكروني؟ لان الامام الحسين البسه كفنا وتقدم بيده السيف، ما كان راكب على فرس، ازار وبرجليه نعلان وبيده السيف. فاقبل وحميد بن مسلم ينقل القضيه، يقول اقبل يقاتل قتال الابطال حتى انقطع شسع نعله فانحنى يسوي شسع نعله ولا انسى انها اليسرى. يقول واذا عمرو بن سعد بن نفيل الازدي عليه اثام العرب كما قال وعليه اللعنة وسوء العذاب، قال لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن به عمه الحسين. يقول قلت له ويلك يكفيك هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه؟ قال لأفعلن. فشد عليه فضربه على رأسه بالسيف فوقع ينادي عم يا حسين عليك من السلام ادركني يا عماه. فلما سمع صوته الحسين أقبل إليه، ساعد الله قلبك أبا عبد الله سيدي، أقبل إليه بتلك الحالة وتلك الصفة، شد عليهم كالليث المغضب كشفهم، فضرب عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي الإمام الحسين ضربه بالسيف فأطن يده من المرفق، ثم تنحى عنه الحسين. لماذا تنحى عنه؟ لأنه صار جريحا والحسين لا يجهز على جريح، ضربة واحدة فقط. شوف الدقة في التعبير، تركه الإمام الحسين فصاح صيحة عظيمة بحيث حملت خيل ابن سعد لتنقذه فوطئته بسنابكها فمات لعنة الله عليه في تلك اللحظة. حميد بن مسلم يقول انجلت الغبرة وإذا انكشف الغبار وإذا الإمام الحسين واقف على رأس هذا الغلام على رأس القاسم، والقاسم يفحص بيديه ورجليه وهو يقول عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك فلا ينفعك في يوم والله كثر واتره وقل ناصره. ثم حمله على صدره يقول ورأيت رجليه يخطان الأرض. هذه دقيقة مهمة كثير، ها، إذا كان القاسم الإمام الحسين يحمل على صدره والإمام الحسين هذا البطل العظيم، فكيف رجلين القاسم يخطان الأرض؟ يعني كان منحنيا لما حمله على صدره، يعني ما كان يستطيع أن يقوم نفسه بأبي وأمي للمصيبة التي هدده، لذلك حمله على صدره وأقبل به إلى خيمة النساء إلى الخيام. بكى ونادى يا جاسم شبيدي، بكى ونادى يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هانلكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي يا عم الخيل تبتر، يا شما يا امتل بيها القلب يرتاح ويا ماي الحياة اللي تبدى وراح، اله لزفتك صارت لطم وصياح. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله. الليلتان القادمتان تاسوعاء وعاشوراء،
فكل ما يفرغ الإنسان نفسه لإحياء هاتين الليلتين القادمتين يكون مع أهل البيت ومع رسول الله، لأن لهم حق علينا كبير أيها الأحبة. يعني هذه لها خاصية، ليلة تاسعاء وليلة عاشوراء لها مكانة كبرى في الإسلام وفي مدرسة البيت وفي حياتنا، وما من شخص يحيي ليلة تاسعاء وعاشوراء إلا أبعد الله عنه البلاء وفتح له أبواب الخير والفرج بمحمد وآل طارق. وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.